بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات سورة الفرقان، كما دافع الله تعالى عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة النور، فكذلك هنا في سورة الفرقان يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه أمام مطاعن المشركين. فهذه السورة في حقيقتها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين. ذكر الله تعالى فيها كثيرا من تعنتاتهم وكلامهم، ذكر الله تعالى فيها كثيرا من تعنتهم ومطاعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم وردها. وتأمل كيف سماها الله تعالى بسورة الفرقان، الفرقان الذي يفرق به الله جل وعلا بين الحق والباطل، فتطمئن القلوب بالحق ويكون الإنسان في حياته على بصيرة من أمره وأمر دينه، فيثبت ويطمئن. وهذا المقصد له علاقة وثيقة بتوحيد الله تعالى. فأعظم فرقان هو الفرقان بين التوحيد والشرك، كما برز هذا في هذه السورة. تأمل كيف تفتتح هذه السورة بتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يعني كثر خير الله تعالى ودام خيره، وأي خير أعظم من إنزال هذا القرآن الذي هو الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن فرق الله تعالى به بين الأمور، فرق بين الحق والباطل، فيكون الإنسان على بصيرة. ولا بد للإنسان في هذه الدنيا من فرقان ينير له طريقه في الدنيا. الإنسان إذا ما فرق بين الأمور تشتبه عليه ويعيش في ظلمات وفي شك وفي حيرة من أمره. فمثلا أنت في هذه الدنيا لابد أن يكون عندك فرقان، لماذا خلقت في هذه الدنيا؟ ما الغاية التي تسعى لأجلها في حياتك؟ لابد أن يكون عندك فرقانا واضحا وجوابا واضحا في هذا الأمر. فهكذا القرآن يبين لنا هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي يعيش بهذا الفرقان يعرف أنه يعيش لله تعالى، عبد لله تعالى، خلق لأجل هذه المهمة العظيمة أن يكون عبدا لله، فيسير في تحقيق هذه العبودية في حياته، يعيش حياة حقيقية وجدية في طاعة الله. كذلك عندك فرقان في مصيرك بعد الموت. ما المصير بعد الموت؟ ما يكون عندك لبس في هذه القضية أو تتناسى هذا المصير وما تستعد للقاء الله. عندك فرقان واضح في هذا الأمر، وكذلك فرقان في كل شؤون حياتك. هذا الدين وهذا القرآن سماه الله تعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في البيع والشراء، في النكاح، هناك حلال هناك حرام. فرقان واضح به تسعد الأمة إذا سارت على هذا الفرقان. فهكذا يعني هذا يعني الأمر يطمئن القلوب. وأعظم يعني فرقان هو يعني أن يفرق الله تعالى بين التوحيد والشرك. ولذلك ابتدأت السورة بهذا الفرقان العظيم، فقال جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا فيه تقرير التوحيد، وتأمل كيف قرر الله تعالى التوحيد بصورة واضحة هنا وأبطل كل صور الشرك. الله تعالى هو المعبود الحق، لماذا؟ الذي له ملك السماوات والأرض. ثم قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لأن الذي يشرك بالله يتقرب لغير الله، يتخذ واسطة في العبادة فيما بينه وبين الله، إما أن تكون هذه الواسطة هي الولد، يزعم أن لله ولد فهذه أقرب واسطة فيعظمه يتقرب إليه، كما ادعى النصارى أن عيسى ابن الله، وكما قال اليهود أن عزير ابن الله، وكما قالت قريش والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكن هكذا يتوهمون أن هذه واسطة مقربة، فإذا عظموها تقربوا إلى الله وقربتهم لله، أو تكون هذه الواسطة يعني شريك، هكذا يزعمون أن هذا مثلا الولي أو العبد الصالح يصورون له صورة أو تمثال ويعبدونه من دون الله، يزعمون أنه يشفع لهم عند الله ويقربهم إلى الله، كأن له شراكة مع الله، والعياذ بالله، فهذا من الشرك. فأبطل الله تعالى صور الشرك في هاتين الكلمتين، وقال وخلق كل شيء، وهذه المخلوقات ما تخلق شيء، فقدره تقدير على أكمل وجه، فكل خلق الله تعالى في إتقان، وقدر كل شيء خلقه تقديرا بنسب متوازنة متناسقة في غاية الروعة، وهذا من عظمة الله تعالى وكماله، كما مر معنا، يعني لو تأخذ نسبة الأكسجين في الهواء نسبة محددة لا تزيد ولا تنقص، نسبة الماء على الأرض وهكذا نسبة النبات على وجه الأرض، كل هذا يعني له نسبة معينة، المواد والمعادن التي في جسمك لها نسب معينة، لو زادت نسبة على نسبة لا يعني فسد جسم الإنسان، فقدره تقديره. ثم يعني في المقابل تأمل كيف سورة تفرق بين الحق والباطل، أبطل عبادة يعني من الآلهة التي تعبد من دون الله، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فبذلك يفرق بين الحق والباطل. وهذا الوصف ينطبق على كل ما يعبد من دون الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو وليا، مهما كانت منزلته عند الله فهو لا يخلق شيئا وهو مخلوق، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف بعد ذلك يتجه بعض المسلمين إلى هؤلاء ويستغيثون بهم ويدعونهم. ثم أيضا من الوقفات هنا تأملوا لما يعني طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كما ذكر الله تعالى هنا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم رد الله تعالى عليهم فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فالأمر إلى الله جل وعلا، هكذا القرآن يعلق القلوب بالله. هؤلاء انقلبت المفاهيم عندهم في الدنيا، عندهم الرسول لابد أن يكون ملكا أو تأتي معه الملائكة أو يكون صاحب ملك وكنز، فليس المقياس الدنيا ويعني ثروتها، وإنما يعني الله تعالى ما أراد هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى، كما جاء في الحديث أن جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الله تعالى يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو تكون عبدا رسولا، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم تواضع لربك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، ما يكون له ملك. ولذلك امرأة يعني من الأنصار جاءت إلى عائشة رضي الله عنها، فرأت يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني سميكا، يعني ينام عليه الحصير يؤثر في جنبه، فجاءت بيعني فراش لين فيه يعني صوف في حشوه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فلانة من الأنصار أهدته إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رده يا عائشة، والله لو شئت لأجر الله تعالى معي جبال الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعيش هذه الدنيا ملكا، وإنما أراد أن يكون عبدا لله، فانخلع من الدنيا وما فيها، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وهكذا. فهذا المقام فيه تحقيق للعبودية والتوحيد أعظم وأظهر مما لو كان ملكا رسولا، مع أن الكل يعبدون الله، لكن هذا المقام ظهور الذل والخضوع لله فيه أكثر وأجل. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. ثم جاءته الدنيا وهي راغمة، وفتح الله تعالى له الفتوح، وكم غنم من الأموال وما تغير، أنفقها في سبيل الله، ويعني ظل على حاله عبدا مسكينا. اللهم كان يدعو: أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يعني المقصود بالمسكن هنا التواضع والذل، العبودية لله جل وعلا، وإلا فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم بالمال لكن أنفقه فيما يحبه الله ويرضاه. فهكذا رد الله تعالى عليهم، فالأمر بمشيئة الله. ثم كذلك أيضا تأملوا، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة شيئا من مشاهد الآخرة، ذكر في هذه المشاهد ما يبطل الشرك ويقرر التوحيد. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يقول للسادة والذين عبدوا من دون الله: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل من أنفسهم؟ قالوا: سبحانك. هكذا الملائكة والأنبياء مثل عيسى عليه الصلاة والسلام لما عبد، والأولياء هكذا يتبرؤون ويعظمون الله: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني الكل عبيد لك يا رب، نحن نعبدك، وما كان لنا وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فألهتهم الدنيا، وإنما عبدوا الله تعالى اتباعا لأهوائهم وشهواتهم. فهكذا يعني يتبرأ من يعبد من دون الله ممن عبده في هذه الدنيا. فلينتبه لنفس هذا الإنسان الذي يغلو في هؤلاء الصالحين، وليعلم أنهم سيتبرؤون منه مهما ادعى محبتهم، فهم سيتبرؤون منه يوم القيامة، لأنهم لا يرضون هذا، لا يرضى هذا الصالح أن يرفع فوق منزلته حتى يعبد من دون الله، ويزعم أنه يعلم الغيب وأنه يرزق وأنه يعني يشفي والعياذ بالله. فهذه مطالب ومقاصد لا تكون إلا لله جل وعلا. كذلك من يعني لما أيضا طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى في ذلك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني هكذا الله يرد على مطاعنهم، الأنبياء بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم قال الله تعالى هذه يعني جملة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة عظيمة في الحياة تتعلق بتوحيد الله، يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني النبي فتنة للناس الذين يرسل إليهم، هل يطيعونه أو يخالفونه، والناس فتنة لهذا النبي، هل يصبر على أذاهم وعلى إعراضهم أو لا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهكذا إذا نظرت إلى المعاملات في هذه الدنيا كلها في الحقيقة اختبار وابتلاء من الله. الزوج فتنة لزوجته، هل تؤدي حقه؟ والزوجة فتنة لزوجها، هل يؤدي حقها كما يريد الله؟ الأم والأب مع يعني أولادهم، هل الأولاد يؤدون حق الوالدين؟ وهل الوالدان يربون هؤلاء الأولاد كما يريد الله؟ المعلم مع تلاميذه، والمدير مع موظفيه، والحاكم مع رعيته. فكل هذه العلاقات في الحقيقة إنما هي اختبار من الله جل وعلا، فلا بد فيها من أن يقيم العبد عبودية الله، وهذا ما يكون إلا بأن يصبر. قال: أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فإذا يعني أردت أن مثلا تأمر وتنصح، فإذا بهذا الذي تأمره يعرض عنك أو يخالفك، فلا بد هنا من الصبر. الوالد يصبر على تربية أولاده، الزوجة تصبر على قسوة زوجها وتطيعه في المعروف، وفي المقابل الزوج كذلك إذا ابتلي بزوجة لا تطيعه يصبر على تأديبها وتعليمها ووعظها، وهكذا لابد من الصبر. ثم في الحقيقة يعني الذي يعين على الصبر أن يتعامل الإنسان لله جل وعلا، يتعامل الإنسان مع الناس لأجل الله، ويتيقن أن الله يراه. ولذلك قال: وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا. لذلك تسعد في التعامل مع الناس، لما تتعامل مع الناس تعلم أن هذا كله التعامل بينك وبين أي شخص إنما هو اختبار من الله، هل تؤدي حق الله في هذا الإنسان؟ فإذا سبك شتمك تعفو وتصفح، لماذا؟ وكان ربك بصيرا، الله يراك، فتعفو وتصفح، تريد وجه الله، تعفو عمن ظلمك، تحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله تعالى، وكان ربك بصيرا، فبذلك تنجح في هذه الفتنة وهذا الاختبار. وهذا كما عرفنا إنما يكون بتحقيق التوحيد في التعامل مع الناس، أن تتعامل معهم لوجه الله وتستشعر أن الله تعالى بصير بك يراك. ثم كذلك يعني من الآيات هنا قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء والغبار الذي يرى عند يعني شعاع الشمس مع شعاع الشمس، فتأمل كيف الله تعالى أبطل عمل هؤلاء. لماذا؟ لأنها فقدت شرط قبول العمل وهو الإخلاص لله جل وعلا واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن أراد أن تبقى له أعماله فعليه بالتوحيد بالإخلاص لله، تصلي لله، ما تصلي لأجل أن يقال فلان يصلي وفلان عابد وفلان كذا أبدا. وهكذا تحسن إلى الناس، تحسن الفقراء ابتغاء وجه الله، ما تريد سمعة. وهكذا في كل أعمالك، حتى إذا أكلت وشربت إذا نويت وجه الله انظر الإخلاص كيف يحفظ لك هذا العمل فيكتب لك حسنات عند الله. أما إذا ما نويت النية الحسنة يضيع هذا العمل هباء منثورا. فإذا على الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى. وقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، قال: فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. فخاف الصحابة قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل يصلون الليل كما تأخذون. ثم قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انظر هذا القلب الذي معلق بالسمعة وبالمظاهر، فقط إذا كان أمام الناس تجده يعمل الأعمال الصالحة، لكن إذا خلى بينه وبين نفسه بمحارم الله ينتهكها، وهكذا يصر على هذا الأمر. نعم الإنسان قد يعصي الله تعالى في خلوته، يعني إذا كان هذا فلتة يعني نفس أو غفلة ويتوب إلى الله فهذا ما يدخل إن شاء الله في هذا الحديث. أما أن يكون حاله هكذا دائما يتظاهر أمام الناس بالصلاح ثم في باطن والعياذ بالله ينظر إلى الأفلام الخليعة ويفتح يعني الحاسب الآلي على يعني المواقع الإباحية ويتظاهر أمام الناس بصلاحه وأنه صاحب خير، فهذا يعني والعياذ بالله قد يعني يدخل في هذا الحديث. نعم ويكون عمله هباء منثورا والعياذ بالله. ثم كذلك يعني تأملوا كيف أن الله تعالى يقول هنا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر إلى من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون حال يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه الآيات كما جاء أنها نزلت في عقبة بن أبي معيط وكان يعني خليلا لأمية بن خلف، فعقبة بن أبي معيط رجع من سفر فصنع وليمة ودعا الناس إليها ودعا محمدا من باب الاستحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أشهد لا أكل عندك حتى تشهد أن لا إله إلا الله، فجامله ونطق بالشهادة. وعقبة بن أبي معيط من رؤوس الكفر، فلما رجع أمية بن خلف صديقه من السفر وعلم بأن عقبة تشهد كبر عليه هذا وقال وجهي لوجهك حرام، ما أكلمك حتى تأتي محمد وتطأ عنقه وتبصق في وجهه وتلطم وجهه. فقام هذا الشقي والعياذ بالله عقبة بن أبي معيط ذات يوم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مساجد فوطأ على رقبته وبصق في وجهه والعياذ بالله. وهكذا أنزل الله تعالى في هذه الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهكذا المؤمن الموحد ما يصاحب يعني الكفرة أو الفجار الذين يسحبونه إلى الحرام، وإنما يرافق أهل التوحيد أهل الإيمان يذكرونه بالله. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا سيتمنى الإنسان أن لو سلك سبيل السنة، فاحرص على السنة وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك في عباداتك في أخلاقك حتى تكون معه يوم القيامة. وهكذا أيضا يقول الله تعالى عن نبي يعرض هذه الشكوى من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كيف الموحد المؤمن بالله يهجر كلام الله كلام محبوبه؟ الموحد لا يطيق هذا أبدا، لأن كلام الله تعالى هو حياة قلبه هو لذته يناجي ربه في صلاته. هذا الموحد الحق الذي يحب الله ويشتاق للقائه، أحلى ما عنده في هذه الدنيا أن يقف بين يديه يناجيه بكلامه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. عثمان رضي الله عنه قام بالقرآن كله في ليلة واحدة، أي محبة قامت في قلب هذا العبد لله، أي توحيد كان في قلب هذا العبد الصالح عثمان رضي الله عنه. وهكذا كان السلف. ومن الناس من يهجر القرآن بتلاوته، فيهجر تلاوة القرآن. لو تسأل نفسك منذ متى ما ختمت القرآن؟ فقد تختم القرآن في رمضان. منذ متى ما تدبرت جئت تجلس هكذا مع كتاب الله تتدبر آيات القرآن؟ من الناس من يهجر العمل بالقرآن، من الناس من يهجر التداوي بالقرآن، من الناس من يهجر التحاكم إلى شريعة القرآن. فيبتعد المسلم عن هجر القرآن ويقبل على كلام الله جل وعلا. وأيضا قال الله تعالى في هذه السورة في القرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا أعظم جهاد، جهاد الكفار والناس ببيان حجة الله تعالى وبيان هذا الفرقان حتى يعني تقام حجة الله تعالى على خلقه. ثم أيضا من الوقفات هنا قول الله جل وعلا في هؤلاء الذين يعني يعاندون ويعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لنبي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني تشنيع على الشرك، فيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا الإنسان الذي يعني لا يؤمن بالله ولا يطيع الله تعالى اتخذ إلهه هواه، معبوده في الحقيقة هو هواه، فأي شيء يشتهيه يمليه عليه هواه وتمليه عليه أمر نفسه الأمارة بالسوء يفعله. من زنا، من شرب خمر، من ربا، من يعني قتل، من شرك بالله، هكذا يعني لا يبالي بدين ولا بالله جل وعلا وطاعته، فيكون إلهه في الحقيقة هواه، كأنه عبد لهواه، عبد لشهوته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هكذا الموحد يعني لا يعلق قلبه بهذه الشهوات فيكون عبدا لها، ما يكون عبدا لهواه، وإنما يكون عبدا لله مخلصا لله وحده جل وعلا. ثم تأمل كيف قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، هذا الذي يعبد غير الله كالبهيمة، بل قال: بل هم أضل سبيلا، لأن البهيمة تفعل ما فيه صلاحها في الدنيا، إذا كانت أمامها حفرة تجتنبها، إذا رأت أمامها نارا تبتعد عنها، أما هذا الكافر يلقي نفسه في النار والشقاء في الدنيا والآخرة، فهو أضل من الأنعام. ثم أيضا هذه الأنعام تسبح الله، وهذا الكافر لا يسبح الله ولا يسجد سجدة لله. ولذلك يعني جاء في الحديث: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر لله منه ذكرى. وجاء في الحديث الآخر: ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من بني آدم، يعني من هذه المخلوقات التي تسبح الله. فليستحي العبد من نفسه، كيف تكون هذه البهائم أكثر ذكرا لله تعالى منه. ذكر الله تعالى بعض براهين التوحيد في هذه السورة، ذكر هنا، نقف مع هذا البرهان الذي تميزت به هذه السورة، سورة تبعث الطمأنينة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ويدافع الله تعالى عن نبيه ويرد مطاعن الطاعنين. فتأمل كيف قال هنا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. يعني نعمة الظل نعمة جميلة، يعني تخيل الأجسام بدون ظلال، إما أن تكون في شمس محرقة أو في ليل يعني مظلم، أما هذه الحالة الوسط أنك تكون في نهار في ظل ترى الأشياء لكن ما تصيبك الشمس المحرقة بسبب الظلال، هذه نعمة عظيمة من الله. قال: ولو شاء لجعله ساكنا، جعل الظل ساكنا ما يتحرك بحركة الشمس، فلذلك قال: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فهذه رحمة من الله تعالى لبني آدم. فهذا الأمر سبحان الله لعل له صلة يعني جميلة بالسورة، لأن يعني الظلال هذه النعمة تبعث الراحة والسكن في النفس المجهودة، وكذلك تمسح عنها التعب والألم، وهذا يناسب يعني هذه السورة التي جاءت لتطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته أمام تعنت المشركين. كذلك يعني الله تعالى قال في هذه السورة: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وهذا من التشنيع على المشركين. فمن شناعة الشرك أن الكافر في الحقيقة معاون للشيطان ولنفس الأمارة بالسوء على من؟ على ربه الذي خلقه وأنعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، كيف تكون ظهيرا على ربك؟ فهذا من شناعة الشرك، وهو الذي خلقك ورزقك، والله تعالى لن يضره الكفار شيئا، ولن يضره دينه، ولن يضر دينه شيئا، ولكن هكذا يعني يبين الله تعالى شناعة الشرك بهذه الجملة. أما المؤمن فهو يعني ظهير مع ربه ومع دين الله، ينصر دين الله على يعني أعداء الله تعالى. ثم كذلك هنا الله تعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. تعلق القلوب بالله جل وعلا، ولا تثق إلا بالله الحي الذي لا يموت، وكل مخلوق يموت، فلا تعلق قلبك بالمخلوقين. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فيعظم إيمان العبد وتوحيده وتوكل على الله لما يسمع هذه الصفات. ثم يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. هكذا يتعنتون ويعاندون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار يجريان، يأتي هذا ويذهب هذا، وهكذا جعلهم الله تعالى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فإذا فاتك وردك من العبادة في الليل تقضيه في النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا فاته قيام الليل يقضيه في وقت الضحى. وهكذا عمر رضي الله عنه مرة أطال في صلاة الضحى، ف يعني سئل عن هذا فقال يعني فاتني وردي في الليل فقضيته الآن، وقرأ هذه الآية. وهكذا يعني هذه الآية تدل على قدرة الله تعالى وحكمته، فيتفكر الموحد في يعني تعاقب الليل والنهار، فالأيام تجري والليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما قبل أن ينتهي أمرك. ثم تختم السورة بصفات جميلة لعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تجد سبحان الله الطمأنينة، سورة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه. فلما يعني فازوا بهذا الفرقان، حصل لهم هذا الفرقان بين الحق والباطل، اطمأنوا بالله. وهكذا يصفهم الله تعالى بهذه الصفة: وعباد الرحمن. تأمل كيف أضافهم الله إلى هذا الاسم، فتعبدوا لله بصفة الرحمة وأخذوا من هذه الصفة بأعظم نصيب وأوفر حظ. فهكذا ظهر هذا على جوارحهم: الذين يمشون على الأرض هونا، ذلت جوارحهم لله، قلوبهم معلقة بالله متواضعة لله، فهكذا يمشون متواضعين لله. ليس المعنى هنا أنهم يمشون مشي التهاون أو تماوت، وإنما يعني يمشون متواضعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون. وهذا أيضا من أثر التوحيد والخشية لله جل وعلا. وهكذا يعني يذكر الله تعالى توحيدهم وقيامهم في الليل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله، يبيتون يفرشون ماذا؟ وجوههم لله، بالسجود لله. فهكذا يكون يعني في قلوبهم يعني خشية ومحبة لله، وهم يقتربون من الله تعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهكذا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. تأمل كيف أبرز هذه الصفة. ثم تأمل كيف قال يعني: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن: لا والله لا شيء أقر لعين المسلم أن يرى ولده وزوجته يعني يطيعون الله جل وعلا، يوحدون الله. فالسعادة في توحيد الله. ثم يقول الله تعالى في آخر آية في هذه السورة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني لا يبالي الله تعالى بكم إذا لم تعبدوه. فهكذا يعني هذه أعظم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يهمك تعنت المتعنتين وإعراض المعرضين. فلا قيمة للإنسان عند الله إلا إذا عبد الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سيكون العذاب لزاما لكم إذا أصررتم على التكذيب. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.